باليمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله
وحيا
الإخوة المشاهدين
ومشاهدات، حييتم
جميعا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. دائما تكرر السؤال، إذا دخل المصلي إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل أن يدخل معه في الصلاة أم ينتظر حتى يسلم ويصلي مع جماعة جديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إن هذه المسألة تبنى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي يدركه الإنسان من الصلاة حتى التشهد هو من الصلاة. فهنا فما أدركتم فصلوا، فهو يصلي حتى لو كان في التشهد الأخير، بل حتى لو كان في آخر التشهد الأخير. وهذا قد تأيد أيضا بما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ومن حيث المعنى أيضا إنه لا يحسن أن الإنسان يصلي مثلا خلف صفوف الجماعة أو يتوقف وينظر للناس وهم يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود العامري أنكر على الرجل حين لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه صلى مع الناس ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين كونه قد صلى في بيته أو لم يصلي، ما يؤكد هذا المعنى. فالذي عليه الناس من الانتظار، حتى بعضهم ينتظر إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة من الصلاة انتظر، يقول أعظم أجر أن يصلي مع الجماعة التي تتلاحق وتتجمع بعد الجماعة الراتبة دون. وهذا خلاف السنة، خلاف ما أمر الله عز وجل به من الجماعة والألفة والاجتماع والجماعة الواحدة. ولهذا فإن هذا العمل لا يشرع، لا أقرب أنه لا يشرع الانتظار، فضلا أن يشرع أن يصلي وحده كما يفعل بعض العامة.
نعم،
والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني: إذا في بعض الأحيان نرى في بعض المساجد يكون الصف الأول لم يكتمل، لكنه قد يكون بعيد بحكم المسافة أو الوقت قصير حتى يدرك الإنسان الركعة، فبالتالي ينشئ صفا جديدا والصف الأول لم يكتمل، ما حكم ذلك؟
الواجب في هذا هو أن يكمل الصف الأول فالأول حتى لو فاتته ركعة، فيجب عليه أن يذهب ليتم الصف الأول فالأول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل يصلى خلف الصف وحده بأن يستقبل صلاته، أي أن يعيدها.
نعم،
ولهذا لا يجوز له ذلك. ولكن قد يلخص في المساجد الكبيرة جدا مثل الحرم المكي والحرم المدني التي يقول الناس فيه أوزاعا، هذا الحقيقة ليس حسنا، ولكن يغلب على ظنه أن الصلاة تفوت لو أراد أن يصلي في المطاف، وربما غلب على ظنه أن هناك بعض هذا فيه نوع من الحرج. هذا بقدر استطاعته أن يمشي حتى يصل إلى أقرب الصفوف ويصلي معها رغم الحرج، الله أعلم.
محمد عبدين أيضا سأل يقول أحيانا تكون البضاعة مقيمة بعملة معينة لكن الدفع أو الشراء يكون بعملة أخرى بما يوازيها من عملة أخرى، هل هناك شروط لجعل هذه العملية جائزة؟
ما إذا كان الشخص نفسه هو الذي سيشتري ويشتري السلعة بما أحب، فلا يضر أن تكون السلعة مقيمة بمثلا مقيمة على سبيل المثال في بعض دول الخليج التي يحدث فيها تبادل العملات أو قبول العملات منوعة، ثم يشتري سلعة معينة بالدينار الكويتي أو البحريني أو لا بأس بذلك بقيمتها بما يوازي قيمتها أو أقل أو أكثر، لأن المشترى هنا عرض وسلعة وليس نقد.
نعم.
لا يشترط في هذا ما يشترط في المعاوضة بين الأجناس اللغوية المتحدة، وهنا هذا نقد وعرض أي سلعة عين يشتريها بما شاء، الله أعلم.
أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، من يعاني من الوساوس هل يكون له رخص يتميز بها أو يميز بها عن غيره تخفف عنه في العبادات لأجل هذه الوساوس؟
مسألة الوسوسة التي تعتري المتعبد سواء في الصلاة أو الصيام أو الحج أو حتى في الطلاق وغيرك كلها داخلة تحت أمر كلي جامع قاعدة كلية عظيمة وهي رفع الحرج، الله عز وجل يقول ما جعل لكم بالدين من حرج. ولهذا جاء من أفراد هذه المسائل التي جاءت بها السنة النبوية في حديث حمنة بنت جحش حين أجاز لها أن تصلي ولم يعتبر نجاسة الموضع والمحل، أي أنها تفقد يعني حكم رفع الحدث وكذلك حكم إزالة النجاسة، يعني إذا تلبست بالنجاسة وحدثها غير مرضوع من حيث الأصل، ومع ذلك ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الحكمين وأجاز لها أن تصلي، حتى أنها قالت وأكثر من ذلك لما قال استكبري أو تحفظي قال وأكثر من ذلك يعني كثير جدا، وليس هو من جنس القليل الذي يعفى منه من النجاسات عند الناس، لهذا رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث حمله بنت جحش هو تطبيق لقاعده رفع الحرج، والحق بها العلماء كما هو معلوم ما يتعلق بسلس البول الحقيقي لانه ايضا مبني على قاعده رفع الحرج، وكذلك الحقوا به ما يتعلق بحال الوسوسه سواء ظن هو انها حقيقيه او انها متوهمه، لا فرق لان الجامع هو الحرج، كل هذا فيه حرج ان يكرر الصلاه او يكرر الفاتحه، فيقول اهل العلم بانه يستصعب صحه صلاته ولو لم يقرا الفاتحه، ويستصعب صحه صلاته ولو لم ياتي ببعض اركان الوضوء، ويستصعب صحه صلاته ولو لم ياتي بتكبيره الاحرام، وليس كما يقول بعض إخواننا من طلاب العلم يقول لا يجب عليه المرة الأولى ثم الثانية تسقط عنه، وهذا الحقيقة إيغال بإيقاعه في الحرج، لأنه لم تثبت عند الأولى أصلا عند صاحب الوسوسة، يقول أنا سأكررها لأن الأولى أصلا غير موجودة غير صحيحة، فيلزم منه الدور، هذا خطأ فادح في علاج هذه المسألة من بعض طلاب العلم وعقيل لرخصة الله عز وجل في رفع الحرج عن صاحب الوسوسة. فإذن إذا عنده مشكلة في أي شيء حتى في الطلاق لا يترتب عليها نفاذ هذه الأحكام، لا بطلان الصلاة ولا نفاذ الطلاق ولا بطلان الحج ولا الطواف ولا غيرها من الأحكام، لا يبطل منها شيء ولا ينفذ عن الإنسان بسببها طلاق بحمد الله عز وجل، وذلك لما جاء في الشريعة من رفع الحرج كما قال تعالى ما جعل عليكم بالدين من حرج. هذا خبر عن الشريعة يجب علينا أن نعتبره، ويجب على صاحب الوسوسة الذي عنده هذه الخواطر والهواجس أن يأخذ برخصة الله عز وجل ولا يعرض عنه أن يأخذ بهذه الرخصة ولا يعرض عنها، لأنه إعراض عما أذن الله عز وجل به. أن يبقى الإنسان في دورة المياه أحيانا 20 دقيقة وأحيانا نص ساعة
أكثر من ذلك، ساعة ساعتين أحيانا،
نعم، وأحيانا
ربما خرج وقت الصلاة
ساعات تقريبا، بعضهم يقول أكثر، ثم يظن أن الله عز وجل أمره أن يجعل بيت الخلاء مأوى له، يعيش فيه كما يعيش في غرفته، كما يعيش في مكان عمله. الذي يظن بالشريعة هذا حقيقة مخطئ خطأ كبير، فيجب عليه أن يتفقه في هذه المسائل، وإذا عرضها تمام المعرفة زال عنده ما يتعلق بجانب الفقه، لكن أيضا يحسن به، وقد يجب عليه إذا كان يؤذي نفسه ويؤذي أهله ويؤذي من حوله بذلك، يجب عليه أن يعالج من هذا العار، وهو بسيط بحمد الله عز وجل. والله أعلم.
نستاذك بعض الاتصالات. أم علي تفضلي. يا أم علي، أم علي معنا؟
نعم.
تفضلي يا أختي.
طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يتذكر، أنا سألتك الأسبوع الماضي هذه السؤالين ولا أسعقكم الوقت تجاوبونا.
أي نعم.
أتمنى تعرضونا على صاحب الفضيلة.
أي تفضلي.
بالنسبة للدف، جواز الدف.
طيب.
إذا كان مو بيوم العيد نفسه يعني.
نعم.
إذا كان الاجتماع يوم العيد مثلا رابع العيد أو خامس العيد، وكذلك يوم الزواج يكون يوم الزواج ما في حفلة، فتكون الحفلة بعد الزواج مثلا بشهر بأسبوعين كذا، ويضعون الدف بحكم أنه هذا هو الاحتفال بيوم الزواج.
طيب.
هل هذا جائز أو لا؟ السؤال الثاني، القول الراجح الضابط في عورة المرأة أمام المرأة.
طيب.
لأن النساء هداهن الله تساهلنا بهذا الأمر، ويذكرنا فتوى قديمة لأحد المشايخ المتوفين رحمهم الله بأنه يقول إن العورة المرأة.
طيب، أبشر التفاصيل ستسمعينها من الشيخ. بقي شيء يا أم علي؟
بس
الله يحييك. يا سهلا مبارك، تفضل يا مبارك. أين أنت يا مبارك؟ أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. وإياك، تفضل سؤالك.
سؤال الله خير. السلام عليكم.
لك يا مبارك، الله يرضى عليك، اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون، يطلع في تأخر أحيانا في التلفزيون، اسمعنا من الهاتف مباشرة.
صحيح.
تفضل.
أولا الله يجزاكم خير على هالبرنامج.
وإياك وإياك يا غالي،
ولا يحرمنا وإياكم الأجر.
آمين. وإياك.
بسأل الشيخ، بس أنا وكيل ورثة.
نعم.
وعندي عقارات. لمورثنا الله يرحمه.
رحمه الله.
فإذا بعت العقار على أحد الورثة، هل يدخل معنا في تقسيم التقسيم المبلغ حق العقار أو لا؟
طيب، السؤال آخر.
لا الله يعطيك العافية.
حياك الله. سعد تفضل. يا سعد.
ألو. هلا.
أهلا وسهلا. أنت اللي سم.
إيه لا، أنا عندي سؤال. إيه
تفضل.
أنا ما سمعت الشيخ.
إيه تفضل تفضل.
أكلم الشيخ.
نعم الشيخ أسمعك، سؤالك يا سعد.
معليش، أنا ما عندي استفسار.
لا
بالنسبة فضل. للمؤجر.
نعم.
اللي مثلاً يملك عمارة. ويأجر الشقق المفروشة، الأجارات اللي تحصلها هل عليها زكاة؟
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
لا بس هذا.
حياك الله يا سعد، يا مرحبا. طيب، نبدا باسئله اخواننا واخواتنا. ام علي سالت عن موضوع الدف، حكم الدف في غير ما وردت به بعض النصوص في جوازها، هل هو جائز على الاطلاق ام في اوقات محدده؟
الاقرب الله اعلم ان الخصوصيه التي او استثناء الوارد في بعض الأحاديث فيما يتعلق هو متعلق بالآلة وليس متعلق بالأشخاص ولا بالأزمنة، هذا هو الأصل، وهذا هو أول ما يتبادر للذهن، ولهذا استثنى أكثر العلماء استثنوا كما هو معلوم مسألة ضرب الدف في الأعراس وضرب الدف في الأعياد
قدوم الغائب،
ولكن أيضا يرد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وغيره مسند أحمد من أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن عاده الله سالما، فقال إن كنت نذرت فافعلي، فأذن لها بأن تضرب الدف على رأسه صلى الله عليه وسلم احتفاء بمقدمه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه لا يجوز الوفاء بالنذر، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فكيف يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنذر في المعصية ثم يأذن لها أن تفي بهذا النذر المحرم؟ دل هذا على الجواز. فكان كما ذكره ضابطا بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره رحمة الله تعالى عليهم أنه ما يحصل فيه الاجتماع على وجه العادة يجوز هذا، وهو صحيح أن الاستثناء هو أمر متعلق بالدف من بين بقية المعازف، ولو كانت هذه الصور والأحوال هي المقصودة كاختصاص النساء أو اختصاص الأعياد أو اختصاص الأعراس أو اختصاص قدوم الغائب لكان النص عليها أظهر. لما أن كان الحكم الظاهر هو استثناء الآلة وهي الدف وجب أن يبقى الأمر على ذلك وهو اعتبار الاستثناء في الدف، عليه يجوز مثل مناسبات الأفراح ومناسبات النجاح ومناسبات الختان وغيرها من الأحوال وحتى دون هذه المناسبات، ولكن العلماء حين يرد النهي فالنهي يكون على الكراهة ولا يمكن أن يكون محرما وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. الله تعالى أعلم.
السؤال الثاني عن عورة المرأة أمام المرأة.
عورة المرأة أمام المرأة هي في أمرين، أول ما يكون موضع الحاجة الدنيا والحاجة العليا، فعورة المرأة إلى المرأة مثل عورة الرجل إلى الرجل وهي من السرة إلى الركبة، مثل حالة الرضاع يظهر بعض الثدي مثلا، ومثل هذه كلها عند الحاجات هي مما يجوز أن يكشى. وهناك عورة المرؤات هو الذي ذهب إليه الحنفية رحمة الله تعالى عليهم نفسا، ولا يعني هذا أن بقية العلماء لم يقلوا به، وهو جواز، وهو منع نظر المرأة للمرأة إلا ما يظهر من حال بذلتها أي حال الملابس المعتادة في بيتها مثل حال القميص، وكذلك ما ذكر العلماء فيما يتعلق بالزينة حين أمر الله عز وجل بإخفاء الزينة ولم يأذن إلا بما ظهر منها، والزينة التي تكون عند المرأة قال العلماء بأنها هي العقاص، عقاص الشعر، وهي العقد في النحر، وهي المعضد في العضد في نصف العضد، وهي الخلخال في أعلى في أسفل الساق. كانت هذه مما يجوز النظر إليها في جميع الأحوال، يجوز النظر إلى هذه المحال أو هذه الأدوات الزينة في المتاجر وفي غيرها وفي الصور، أدل على أن المقصود هو ما كان تحت هذه من الزينة الباطنة وهي البدن، وهذه هي ثياب البذلة التي تلبسها المرأة في بيتها، تلبس إلى قريب من المرفق أو نصف العضد وترفع تشن ثوبها قليلا للعمل في بيتها يعني فوق الكعب اللي هو محل الخلخال، وكذلك محل القرط والأذن ومحل العقاص من الشعر ومحل كل هذا مما يجوز أن تكشفه المرأة لنسائها وتكشفه لمحارمها من الرجال. الله تعالى أعلم. وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يظن أن الشريعة حين قال بعض العلماء بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أن الشريعة تبيح حرم هذه المروءات، فيما تكون كل الشرائع تقريبا تمنع من ذلك، كل الشرائع والديانات والغالب الساحق الأعظم من أنظمة من قوانين الدول الكافرة والملحدة تمنع من مثل هذه التصرفات أن تأتي المرأة وقد أخرجت ثديها في كل مكان. الأخذ بذلك ثم التوسع في اللباس والتوسع في إخراج المفاتن وإخراج الفخذ ونحوه إلى بين النساء وإخراج شيء من البطن وشيء من الظهر، هذا كله يدل على أنه غير صحيح. هذا هو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، والرواية الثانية في مذهب أحمد، وعليها فتوى مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. الله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب وكذلك في تويتر. أخونا أحمد سأل عن حكم صلاة الجمعة في غير المسجد. طبعا نحن نؤكد على أن المسؤول عن هذه الموضوعات هي وزارة الشؤون الإسلامية، وقد وضعت في ذلك أنظمة دقيقة، ويحتاج إقامة صلاة الجمعة في أماكن أخرى غير مساجد إلى موافقة من الوزارة، لكن هذه مسألة فقهية من باب الحكم العام. فصلاة الجمعة في غير المسجد يعني مثل المصانع أو مثلا في بعض المصليات أو الأماكن يعني غير مخصصة للصلاة،
يعني كما تفضلتم في نزاع بين الفقهاء في اشتراط إذن الإمام، وقد ارتفع هذا الخلاف الآن حين اتخذ الدولة وفقها الله قرارا بأنه لا تقام الجمعة إلا بإذن من السلطات المختصة وهي وزارة الشؤون الإسلامية. فما يتعلق بالشأن العام والنظام العام اختيار الحاكم يرفع الخلاف، فهنا هذا كله من الشأن العام الحقيقة ومن أماكن المجامع وغيرها، فلا يجوز في بلدنا مثلا أن تقام الجمعة المساجد العامة إلا بإذن. موضوع الأملاك الخاصة والمصانع وما فيه مساكن خاصة الأمر فيها أسهل، ولكن أرى يعني من باب الاحتياط في هذا في المصانع المغلقة وفيها مساكن خاصة أن تبلغ الوزارة بذلك، تبلغ بهذا، فإن منعتهم امتنعوا، وإذا كان لا يضبط الناس إلا هذا فتكون الصلاة فيه جائزة. ولكن كما ذكرت أن تبلغ الجهة المختصة بخطاب هذا لا يغير بحمد الله عز وجل.
نعم. نأخذ بعض الاتصالات. نورة تفضلي. يا نورة معنا؟ يا نورة.
نعم.
سؤالك يا أختي.
يا أخوي أنا مثل أنا يعني معي سكر وقش،
الله يشفيك.
وأنا بغيت اللي بغي أصل هدومي لازم تمر له وأنتم كرامه من البول.
نعم.
أنا ما أدري، أنا يعني كل الناس الله يتغير والحين برني ولا ألبس حفاظة وأنتم الكرام.
الله الله يشفيك ويعافيك ويعظم أجرك يا نورة.
الله.
وأبشر بالخير.
الله
أبشر بالخير بإذن الله تعالى، ترى من الله كل خير.
الله يجزاك خير، هالحين برد وملابسي كلها دمرها بأي
وقت. طيب عندك سؤال ثاني يا نورة؟
والله عندي اللي مني مثل أن صليت ركعتين أصلي صلاة الظهر وصليت ركعتين.
نعم.
وبعدين نسيت وسلمت، أكملها ولا وشلو؟
نسيتي صليتي كم ركعة؟ مثل ركعة واحدة؟
أنا صليت ركعتين وبصلي بعد ركعتين بعد التشهد الأول.
أنت تقصدين وأنت تصلين الظهر صليت ركعتين وسلمتي؟
وبعدين يوم تذكرت كملت ما عدت من جديد.
طيب سجدتي للسهو بعد الصلاة؟
ايها لأني أنا لمن عدت سجد بس يعني أنا ما أدري أنا أعيد.
طيب
أصلي أربع ركعات.
أبشري. عند باقي شيء يا نورة؟
سلامة
الله. الله يعافيك وسلمك، يا أهلا وسهلا. أم محمد فضلي. أم محمد، يا أم محمد اسمعينا من الهاتف، الله يرضى عنك، اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون.
هذا
سؤالك، تفضل يا أختي. سؤالك يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغى أسأل عن أنا الوالد والوالدة متوفين الله
رحمهم
يرحمه.
الله رحمهم الله.
وإذا جيت أدعي لهم سوا، ما أدري هل ده سائغة وأدعي لكل واحد الحالة يعني.
طيب سؤال آخر يا أم محمد.
جزاك الله خير. شكرا. الله يعطيكم العافية.
عائشة تفضلي. يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
تفضلي أختي.
عندي أخ يعطيه التأهيل الشامل مبلغ شهري وأمي تريد أن تنتقل من القرية إلى المدينة من أجل دراسته فقط، هل يجوز لها أن تستأجر بيت في تلك المدينة من هذا المبلغ الذي يصرف لأخي، علما أنها لم تسكن في تلك المدينة إلا لأجل دراسته فقط؟
يعني هي انتقلت إلى المدينة لأجل هذا لأجل أخيك؟
أيوة لأجل دراستي يعني. هي مستقرة في القرية.
طيب
انتقلت في المدينة لأجل دراستي.
طيب بقي سؤال آخر يا عائشة.
وكمان يعني هل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ الذي يأخذه يعني مثلا لأجل حاجتها، قضاء أي شيء عندها يعني مثلا؟
طيب بقي شيء يا عائشة؟
لا شكرا.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. طيب نستاذن فضيلتكم في فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
حسن جلت عن الأوصاف، أقضي اليمين لك السؤال الخافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أخونا مبارك سأل يقول هو وكيل لأحد الورثة توفي رحمه الله، أو عفوا وكيل ورثة لمورثهم رحمه الله، ويقول عنده عقارات وسوف يبيع أحد هذه العقارات لأحد الورثة. سؤاله يقول قيمة هذا العقار هل يدخل هذا المشتري أيضا في قسمتها؟
ماذا شاهد يا شيخ عبد الله؟
يقول هو وكيل لورثة وهناك عقارات لهم من التركة، يريد أن يبيع أحد هذه العقارات على أحد الورثة. يقول هو قيمة هذا العقار هل يدخل هذا المشتري الذي هم من الورثة هل يدخل في قسمته؟
أما إن كان هذا عند المحكمة فيجب عليهم الالتزام بالإجراءات التي تقيمها المحكمة فيما يتعلق بقسمة التركات.
نعم.
والذي يعرفه هو أنه يمنع من الدخول بنصيبه، لكنه يدفع مبلغ مستقل خارج التركة حتى تمكن إجراء القسمة وتوزيع الحصص بطريقة عادلة، ولا يحصل أحدهم على شيء من قيمة العقار دون الآخر، وهذا من أصول العدل. أما إذا كان هذا بين الورثة قسامية كما يسميها العامة، قسامية وليس فيها قاصر ولا وقف ولا شخص ممتنع عن القسمة ثم اتفقوا على ذلك، فلا حرج فيه أبدا، لا بأس. المهم أن يرضوا بذلك وأن لا يقع شيء من التعارض، يكون هذا هو يعني أكبرهم ومؤثر فيهم جدا، وربما يكون أحيانا الوارث هو الوالد إذا كانت وقته هي الزوجة التي أم الأولاد، ويختص بعض العقارات ويقع إشكالات. الأولى أن يجعل قاسم ولا يتدخل هو الأخ الأكبر، ولكن إذا ضمن أن قرارهم قرار صحيح وقد أفصح عن القيمة ومكنهم من التثمين وغيرها من الأحوال فالأمر في هذا واسع. لكن بالجملة فيما يتعلق بجواب السؤال، إذا كان هذا عند المحكمة فالمحكمة عندها إجراءات ولديها تراتيبية معينة في القسمة، لا خيار لهم في ذلك وليست في المجال للفتوى. أما فيما بينهم يجوز ذلك إذا كان ما في قاصر ولا وقت ولا شخص ممتنع، يقسمونها بهذه الطريقة إذا كانت وفق العدل والمرأة.
سعد يقول عنده عقار يؤجره، وهي عبارة عن عمارة فيها شقق مفروشة، يقول هل على الإيجار الذي يحصله منها زكاة؟
أما الشقق التي يؤجرها أو المساكن أو الورش أو المحلات التجارية يملكها الإنسان ويؤجرها أو يملك منفعتها ويعيد تأجيرها، فهذه الأعيان ليس في الأعيان زكاة. المنافع فيه نزاع في وجوب الزكاة، الذي يشتري المنافع بنية بيعها هذا الأحوط أنه يزكيها، لأنها هي مثل الأعيان الحقيقة، لأنه يتمكن من التصرف ومن البيع ومن الشراء وهو اشتراها بنية بيعها، فهي تجارة بالأعيان. لذلك ذهب بعض العلم إلى أن التجارة بالأعيان يجب على الإنسان أن يزكي قيمة المنفعة أنه أعدها للبيع. وأما ما يتعلق بالأجرة إذا كان هو مالك العقار،
نعم،
العقار لا زكاة فيه إذا كان هو الذي يملكه، وإنما الزكاة في الإيجار إذا وجب على المشتري، والأحوط أنه إذا استلمه يزكيه. لأن في طائفة من أهل العلم يرون بأن الإيجار لا يتملك أصلا إلا باستيفاء المنفعة، يعني استلم القسط الأول من السنة قد تتلف العين فلا يحصل المقصود ولا يتملك، فكيف تجب عليه الزكاة؟ لكن الأحوط والنظر إلى الأغلب، والأغلب والسلامة بحمد الله عز وجل، يزكيها ويخرج من خلافها. إذا يزكيها بعد سنة من حين قبضها هذا على الاحتياط، أما الوجوب الأظهر الوجوب لا يجب إلا بعد ثبوتها في ذمة المستأجر، إنما عاد يرجع على يعني يضمن أنه لا يرجع على المؤجر.
نعم.
فأيا كانت حاله ينظر إلى ما ينطبق عليها من الأحكام فيمضي فيه. والأحوط كما ذكرت أنه إذا استلمها زكاها بعد سنة إذا بقيت الأجرة عنده، يعني مثل سائر الأموال المستفادة تماما.
نعم نعم.
يعني كأنه راتب أتاه أو كأنه هدية جاءته أو، فهذا الإيجار الذي ورد عليه هو مال نقدي إذا بقي عنده مدة سنة وجب عليه الزكية، فإن استنفده قبل تمام على زكاة سائر الأموال المستفادة والله أعلم.
نورة تقول هي تعاني من مرض السكر شفاها الله وعافاها، ولأجل ذلك أثناء الصلاة لا تتحكم في إخراج البول جلكم الله، فتسأل عن حكم الصلاة وهي بهذه الحال.
نعم أشرنا يا شيخ عبد الله كما تعلم والإخوة المشاهدون إلى موضوع الحرج، هذه مما تنطبق عليها قواعد الحرج، فإذا كان يخرج منها البول أو قطرات من مما شك عليها حرج مثل مرة في اليوم مرة كل يوم أو مرتين ونحو ذلك هذا حرج، هذا حرج ظاهر، فلذلك يجوز لها أن تتحفظ حتى لا تنتشر هذه النجاسة وتؤذيها، تحفظ منها بأي وسيلة مناسبة، فإن أصاب فإن خرج منها شيء فلا يعد الحدث فلا تعد الطهارة منتقضة، وكذلك إن أصاب شيئا من شيء من هذا جسدها فلا أيضا يعد من ملابسة النجاسة حكما ومعنى، فيجوز لها أن تصلي على حالي، هذا هو هذه هي الثمرة، فتصلي ولو خرج منها شيء، مثل ما قلنا في موضوع المرأة المستحاضة تصلي على حالها، ربما خرج منها الدم وهو نجس وهو ناقض أيضا، ومع ذلك أجيز لها أن تصلي، وهذا من عظيم محاسن شريعة الله والله أعلم.
نأخذ بعض الاتصالات. عبد الله تفضل. يا عبد الله
سم
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال له فرعين.
تفضل.
السؤال يا قمر، رجل أو زوجة أقرضت زوجها مبلغ من المال، هل إذا حال عليه الحول عليه زكاة؟
طيب السؤال الثاني.
ثم أيضا أريد التفصيل، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ضرب.
نعم.
يعني الغني ما المقصود به؟ هذا الشخص الذي تكون عنده الكفاية. بعض الناس يقول أنا مقرضني شخص ما يعني، فإذا دفعت له مبلغ يعني أو قصدت يعني الشخص هذا ينقص عندي شوية يعني الالتزامات ولا
أبشر يعني أبشر أبشر على كل حال بقي شيء يا عبد الله.
لا ويعافيك.
الله يحييك يا سهلا. أم عمر تفضلي. يا أم عمر، أم عمر معنا؟
أيوة
معنا. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندي مبلغ في البنك.
نعم.
ارتيت من الوالد الله يرحمه، وما قدرت يحول عليه، يعني يمكن باقي له شهرين كذا، وفي عائلة محتاجة، ما أدري أنا أقدر أطلع جزء من الزكاة.
يعني قصدك تقدمين الزكاة؟
أخلي في رمضان، لأني دائما أطلع زكاتي في رمضان، ما أدري يا شيخ.
طيب يعني أنت قصدك أنك تقدمين جزء من الزكاة وجزء منها تؤخرينه إلى رمضان؟
أيوة أيوة.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا الله يعطيك.
الله يحييك يا هلا. طيب بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أختنا نورة أيضا سألت تقول أنها كانت تصلي الظهر فصلت ركعتين ثم سلمت سهوا، ثم بعد ذلك تذكرت وأتت بالركعتين الأخريين وسجدت للسهو ولم تعد الصلاة، هل فعلها صحيح أم لا؟
نعم الذي فعلت هو السنة. الإنسان إذا سهى في صلاته سواء بنقص أو زيادة ثم تدارك، هي تقول ما طال بها الفصل، كان يقول تذكرت ثم أتت بالركعتين، وإنما وقع النزاع في ما لو تطاول العهد، طائفة كثيرة من أهل العلم يقولون بأنه يستقبل الصلاة من جديد، وذهب آخرون بعض أهل الحديث والظاهرية وغيرهم إلى أن المعتبر هو انتقال الطهارة، لأن الأصل هو استصحاب الصلاة، أي أن الصلاة على حكمها، والنسيان الذي حصل هو من عوارض الأهلية، فلا يرفع حكم الصلاة الأول ولا استمرارها، فلذلك يصلي أبدا كما قال، يسجد أبدا، يتم ما نقص ثم يسجد أبدا كما قال ابن حزم وغيره رحمة الله تعالى عليه بن أجمعين. هذا القول له قوة، لكن كان الأخت الكريمة تقول بأنها تذكرت،
نعم،
فلا شيء عليها، وصلاتها صحيحة وسجودها صحيح، والله أعلم.
أم محمد تقول إنها إذا دعت لوالديها تدعو لهما جميعا، هل هذا هو الصحيح ولا الأفضل أن تدعو لكل واحد منهما على حدة؟
طريقة الدعاء وألفاظه هي من معقول المعنى كما يقول أهل العلم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث وليدعو من الدعاء أعجبه إليه إلا ما ورد به النص، يعني كما يرى بعض أهل العلم أن هناك أشياء منصوصة ومعلومة مثل الدعاء بين السجدتين، وبعضهم يقول لا، هذا تنبيه للدعاء. الدعاء معقول المعنى، يدعو الإنسان سواء لوالديه معا أو لكل واحد منهما دعوة مستقلة، الأمر سيان، والله عز وجل لا تختلف عليه هذه الأحوال، ولا تختلف عليه اللغات ولا الضمائر، ولا إنما يعلم ما في قلب الإنسان من مراده، هذا يكفي. لو قال اللهم اغفر لوالدي وهو يعني الاثنين، شمله بالنية، لذلك لا يتكلف الإنسان هذا. لو قال اللهم اغفر لوالدتي ثم قال لوالدي، هذا جائز، وكذلك لو جمعهما بضمير واحد لوالدي ولوالدينا، وهذا منصوص أيضا في كتاب الله عز وجل، والله يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا دعاء وفيه ضمائر، الأمر في هذا واسع ولا يحسن التكلف فيه، والله أعلم.
نأخذ اتصال نورا من فرنسا، تفضلي نورا.
ألو،
تفضلي يا أختي.
أخي أنا بستفسر منك بخصوص الزواج المتعدد بالنسبة للرجل اللي يتزوج زوجتين.
نعم،
أنا زوجي بالنسبة لنا الزوجة الثانية، بس والله ما تزوج بي إلا لما، وعندي عيال مطلقة وعندي ثلاث عيال، تزوجت وعندي منه ولد، فهو تكفل بكل شيء، بحيث إني أقعد في بيتي يا رب عيالي، أقعد من الشغل وأقعد في البيت. قبل الزواج ما شفت منه إلا الخير، راجل يخاف ربنا وراجل تاع ربنا، لكن من بعد الزواج بقى فيه فرق معاملة. يعني أرى إن معاملته مع مراته الأولى يعني بيحسسني إن أنا الثانية دي فضلا منه، في المعيشة، في المصروف، في الأكل، في المعاملة، في الكلام، في كل شيء.
نعم،
فوالله احترت، يعني ملبية كل رغباتي، تنزلت على كل شيء، يعني بوصل لمواقف اللي أريدته بالطلاق من سوء المعاملة.
يعني انت سؤالك عن انت سؤالك عن يعني التفريق في المعامله بينك وبين زوجته الاولى.
ايوه،
طيب ابشري. هل عندك سؤال اخر يا نوره؟
شكرا،
ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب. محمد تفضل. يا محمد سؤالك يا محمد.
أعطيك العافية، أنا عندي عمارة.
نعم،
الله يسلمك. العمارة أنا مأجرة على حلاق.
نعم،
فهل يجوز أن الحلاق مثلا يقص قصات محرمة أو شيء؟ هل علي إثم أنا كصاحب العمارة؟
طيب،
يعني أنا أجرت الحلاق.
هل عندك سؤال آخر؟
في سؤال ثاني،
تفضل.
الآن يجوز أخذ عمرة على الأشخاص اللي ما عندهم استطاع أن يأخذون عمرة، سواء تعبان أو طريح فراش؟
طيب، هل هم سبقوا أن أخذوا عمرة، ولا هذه عمرة الإسلام بالنسبة لهم؟
لا، سبقوا وأخذوا.
طيب، بقي شيء يا محمد؟
سؤال أخير،
تفضل.
الآن إذا أنا بأخذ عمرة عن المتوفين، وأنا مثلا مقيم بأحد الفنادق القريبة من الحرم، هل يجب أن يروح الميقات؟
يعني قصدك تكرار العمرة،
عمرة عن شخص ثاني توفي مثلا،
يعني أخذت عمرة وتريد أن تأخذ عمرة ثانية؟
أي نعم.
طيب أبشر. تسمع الجواب، شكرا جزيلا يا محمد. نواصل الأسئلة. أختنا عائشة سألت سؤال وهو يتكرر كثيرا في هذا البرنامج. أحيانا بعض الأشخاص الذين عندهم إعاقة الدولة وفقها الله تدفع لهم إعانة، فالسؤال عن الحدود الجائزة في الأخذ من هذه المبالغ المخصصة لهؤلاء ما هي؟
أولا المبالغ المخصصة لذوي الإعاقة هي مخصصة لرعايتهم وللإنفاق عليهم.
نعم.
فلا يقول بعض، أنا أسمع بعض الأولياء والآباء والأمهات وهذا له فيقوم يعني يحفظها له لزاما عليه، يلزم نفسه بذلك وينميها لهم ويلزم نفسه بذلك ثم ينفق عليهم من ماله وهو فقير، هذا لا يجب. الواجب عليه هو أن المشروع له أن ينفق عليه من المال الذي أعطته الدولة لينفاق عليه، مثل العلاج، الدواء، الأجهزة الطبية التي تساعدهم على هذه الإعاقة أو صيانتها إذا كانت الصيانة عليه، فلا يلزمه أن يحفظه لهم كما يظن بعضهم يظن هذا مرتب مستقل، بل حتى لو كان مرتب له مرتب أو له هبات، إذا كان الابن عنده قدرة على الإنفاق على نفسه ينفق على نفسه حتى إذا عجز قام الوالد بسداد هذا العجز، هذا هو المشروع.
نعم.
هذا إذا كان السؤال على هذا الاتجاه.
صحيح.
هل يلزم الاحتفاظ به وتلزم
لا يلزم. نعم. لكن السؤال من ناحية الأخذ منه، حكم الأخذ منه.
يعني أما الأخذ منه فالأصل هو المنع من الأخذ منه، ويكون ينفق على حاجته، فإن زاد شيء من 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 حاجاته فإنه يحفظ له وينمى. ولكن إذا كان الأبوان أو أحدهما محتاجا إليه فيأخذ منه بقدر ما يحتاج دون أن يجتاح هذا المال، يحتاج إلى أشياء ضرورية يستلم مثلا مبلغ معين ثم يأخذ 5% منها أو 10% لبعض الحاجات الضرورية التي لا تؤثر، هذا يجوز. أو إذا كان الابن مستغن تماما والابن والأب مستعد له بذلك هذا يجوز للوالدين فقط. وكذلك أيضا من يقوم على أمرهما، لو كان في أحد من الإخوان من إخوانهما يقوم على أمرهما وأخذ منهما يفي بحاجات القيام بأمرهما في مشاوير وفي ذهاب وفي إياب، يأخذ قيمة المشوار وقيمة الفاتورة ما يطولهما من فاتورة البيت ونحو ذلك، هذا جائز، هذا بل هي من النفقة التي يجب عليهما أن ينفق على أنفسهما من ماليهما، كل هذا مشروع. حتى المشاوير وقيمة الوقود لو حسبت بقريب من الدقة يجب الظاهر يكون دقيقا، والله عز وجل يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا بشأن اليتامى عند الحرج من مخالطتهم الأخذ من أموالهم.
نعم.
وكذلك أيضا لو لزم الأمر السفر بهما للعلاج أو نحو ذلك والتفرغ لهما جاز أن يؤخذ أجرة المثل من هذه المبالغ، ولا يستبد الإنسان القائم على أمرهما بالرأي، بل يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة في ذلك، فإذا هم معناه هم احتاجوا إلى أموالهم وإن تبرع لهم فهو أفضل المقامات وأحسن الأحوال، والله أعلم.
بقي معنا أقل من 3 دقائق والأسئلة كثيرة، إذا ممكن نأخذ الإجابات بشكل مختصر. أخونا عبد الله سأل عن زوجة أقرضت زوجها، هل يكون على هذا القرض زكاة؟
إذا كان الزوج غني وباذل يعني كلا الأمرين نعم عليه زكاة إذا كان باذل، وإذا كان الزوج فقير فلا زكاة عليه. وكذلك إن كان غير باذل بمعنى مماطل ولا يعطي الحقوق حتى وإن كان عنده مال أيضا لا يجب عليها، بل إن حالة الزوج الحقيقة هي حالة من حالة الحرج مثل حالة الأب إذا كان هو المدين، في هذه الحالة لا تجب عليه إذا كان فقيرا أو مماطلا، لا تجب عليها الزكاة ولا لسنة في أقرب الأقوال. بعض مشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله يفتي بالزكاة لسنة واحدة احتياطا، يقول رحمه الله لم يكن يراها ولم يكن يراها رحمة الله تعالى عليه إنها أمرا لازما عليه. هذا قول لمالك رحمه الله، أنه فهو يقول يحتاط بالأخذ بقول مالك رحمه الله، لكن الأقرب أن هذا مال لا يملك الإنسان التصرف فيه. فإذا كان على بهذه المثابة فهو مثل مال الضمار، المال المفقود، يعني يشبه المال المفقود. والإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا فيما يتصرف فيه، والله أعلم.
أم عمر سألت عن، تقول عندها مبلغ من المال وبقي عليه شهران تقريبا حتى يحول عليه الحول، سألت عن حكم تقديم زكاته أو تأخيرها مثلا حتى تخرجه في رمضان.
لا يجوز أن تؤخر الزكاة إلى رمضان وتقدم فيها رمضان، تؤدي الزكاة في وجهها إلا إذا كان معنى التقديم لحاجة قريب أو نحو ذلك، فيجوز أن يقدم سواء في رمضان أو في غير رمضان. أما ما عليه العامة من الظن أن ما ورد من الإنفاق في رمضان أنه في أجر ومثوبة، هذا غير صحيح. هذا إنما يشمل فقط الصدقات المطلقة، فأنا أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم بالمال الحر بالصدقة. أما الزكاة فلها مواقيت، لا يجوز أن تقدم عنها إلا لحاجة ظاهرة للفقير وليس لمعنى فضل رمضان. إذا كان فقير قريب جدا ولا عندك مال وتقدمها لهذا الغرض، أو الإمام والسلطان يأخذ الزكاة يقدمها من الناس لحاجة الأمة وحاجات ضرورية أيضا يجوز، وهكذا حتى الحاجات التي عند غير السلطان مثل المشاغب والمجاعات والأشياء الطارئة يجوز أن يقدم. أما معنى رمضان فلا أعرف أحدا من السلف البتة أنه كان يقدم زكاته أو يؤخرها لمعنى رمضان. وأما قول هذا أوان عثمان رضي الله عنه هذا أوان شهر زكاتكم، هذا قيل أضعف الأقوال أنها رمضان، وهي بين محرم وبين رجب عند العلماء، والأقرب أنها رجب، فكان فيه وقت يضربه الخليفة فيقول هذا الوقت الذي أخذها منكم، وهي الأموال الظاهرة وليست المقصود بها رمضان والله أعلم.
نعم. تقريبا انتهى الوقت، لكن نورة سألت عن تعامل الزوج بشكل مختلف بين زوجته الأولى والثانية، بمعنى أنه نعم يميز زوجته الأولى عن الثانية بحكم أنها هي التي قبله والثانية دخلت عليها.
أعوذ بالله، هذا لا يجوز، لا أن تقدم الثانية لصغرها أو جمالها، ولا أن تقدم الأولى لحسن تبعلها السابق أو قدمها أو خدمتها ونحو ذلك. نعم. كل هذا لا يجوز، هن أصبحن زوجات، فكل هذا من الظلم المبين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فيعدل في النفقات ويعدل في المبيت، بل وحتى في الدخول، في الدخول والمكث أقصد، ليس مجرد الدخول، الدخول. نعم. ثبت الدخول عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الأخرى، لكنه ما كان يمكث صلى الله عليه وسلم. الواجب هو العدل، وتصل إلى ذلك إن شاء الله بحسن التبعل وبالنصيحة المباشرة، هو الأفضل غير المباشرة، الله أعلم.
نعم. شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله شيخ عبد الله، أهلك وبالإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر من أخينا محمد، ضاق الوقت عن إجابة أسئلته، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. موعدنا معكم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.